بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه وجوب سجدتي السهو في الموارد المتقدمة، ذكر أنه إذا تعدد الموجب فيتعدد الوجوب لا محالة، فإذا كان هناك سببان يجب عليه سجدة السهو مرتين، لكل موجب مرة واحدة. وهذا مما لا إشكال فيه الذي ذكره قدس الله نفسه، وذلك لأن التداخل يحتاج إلى دليل، وإلا فمقتضى إطلاق السببية كل من الفردين أو كل من النوعين قد يفرض أنه يوجد سببان من نوع واحد، فيتكلم مرتين في الصلاة مثلا، تارة في الركعة الأولى وأخرى في الركعة الثانية، وتارة يكون من نوعين، يتكلم في الصلاة سهوا ويسلم في غير موضعه سهوا، ويشك بين الأربع والخمس أخرى، فيحتاج إلى أن يأتي بسجدته السهوين ثلاث مرات، مرة للكلام ومرة للسلام ومرة للشك بين الأربع والخمس. وقد يفرض أنه من جنس واحد، كما إذا سلم في موردين في غير محله، سلم في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة مثلا، أو في الركعة الثانية والأولى مثلا، والتداخل بما أنه خلاف الأصل ويحتاج إلى دليل خاص، كما في باب الأغسال مثلا دل الدليل على التداخل، فأن غسلا واحدا يجي عن الأغسال المتعددة ما لم يكن دليلون، مقتضى إطلاق الدليل سببية كل فردين أو سببية كل نوعين فيتعدد المسبب لا محالة. وهذا مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في بعض خصوصياته وتطبيقاته. فقد يفرض أن الموجود كما ذكرنا فردين من طبيعة واحدة متمايزين خارجا، كما إذا تكلم تارة ثم في الركعة الثانية تكلم أخرى، هذا لا إشكال. أو نفرض أن الموجب من نوعين تكلم وسلم في غير موجب، أيضا لا إشكال. وأما إذا كان من نوع واحد وكان فردا واحدا للكلام، ولكن فرض أنه سهى به السهوين فتكلم بالمبتدع مثلا، قال زيدون مثلا سهوا، فالتفت إلى أنه في الصلاة فسكت، ثم بعد ذلك سهى ثانيا، قال قائم مثلا، زيدون قائم، هذا الكلام كلام واحد مركب من المبتدأ والخبر مثلا أو من الفعل والفاعل أو مع متعلقاته مثلا الفعل والفاعل والمفعول اسم المكان والزمان كلام واحد عرفا ولكن السهو متعدد فهل يجب هنا سجدة السهو مرتين باعتبار أن السهو الأول غير السهو الثاني فهنا سهوان أو أن العبرة بما تعلق به السهو بما أن متعلق السهو كلام واحد ولأجل ذلك يجب سجدة السهو مرة واحدة وإن كان السهو متعددا ظاهر كلامه قدس بل صريح كلامه قدس الله نفسه أنه يجب سجدة السهو حينئذ مرتين فإن الكلام وإن كان كلاما واحدا مركب من مبتدأ وخبر مثلا أو من فعل وفاعل ومتعلقين ولكن لأجل تعدد السهو يجب سجدة السهو مرتين هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الظاهر أنه هو الصحيح وذلك لعدم العبرة بوحدة الكلام وتعدد الكلام بل العبرة بوحدة السهو وتعدده فإنه يصدق عليه أنه تكلم مرتين سهوا ولو فرضنا أن الكلام واحد تكلم بجزء من الكلام سهوا وتكلم بجزء آخر من الكلام سهوا غير ذلك السهو لو فرضنا أن السهو كان مستمرا فتكلم واحد وسهو واحد وإن كان الكلام طويلا موضوع الحكم بالروايات من تكلم ساهيا تكلم سهوا وهذا متحقق في المقام في ضمن فردين سها فتكلم ثم التفت بعد ذلك سها ثانيا فتكلم كل من التكلمين موضوع لسجدتي السهو ولو فرضنا أن الكلام واحد وحدة الكلام لا أثر له بل الأثر للتكلم السهوي أو السهو الذي تعلق بالتكلم أمر واحد التكلم المسبب عن السهو أو السهو الموجب للتكلم تكلم ساهيا فبما أن السهو في المقام متعددون كذلك التكلم الناشئ عن السهو متعددون يعني نشأ من سهوه التكلم مرتين وإن كان الكلام واحدا وحدة الكلام لا أزل له فالحكم كما ذكره قدس الله نفسه في مثل ذلك يجب سجدة السهو مرتين لأجل تعدد السهو ولأجل تعدد التكلم الناشئ عن السهو وإن كان الكلام واحدا كل واحد منهما لو فرضنا أن الأول لم يكن متعقبا بالثاني كان موجبا لسجدة السهو ولو فرضنا أن الثاني لم يكن مسموقا بالأول كان موجبا لسجدة السهو فإذا اجتمعا طبعا يكون الموجب متعددا ويترتب عليه تعدد الموجب وتعدد سجدته السهو فيجب سجدة السهو مرتين وأما لو فرضنا أنه سهى وأتى بالتسليمات الثلاث سهوا الظاهر أنه لا يجب إلا مرة واحدة فإن السهو واحد والتسليم المستند إلى السهو مستند باستناد واحد فلا يجب سجدة السهو بالتسليم الأولى وبالتسليم الثانية وبالتسليم الثالثة ثلاث تسليمات وهذا هو الظاهر من دلیل وجوب سجدت ایسته عند التسلیم فی غیر محله. از ظاهر من هاجا انه اتا به جمیع تسلیمات لا انه اتا به تسلیمت واحده، یعنی کما هو حال المکلف فی صلاته تخیل فی الرکعت الثانیه انها الرکعت الرابعه فسلم کما کانت عادته فی مورد السلام فاتا به تسلیمات فلیس هنا الا سهو واحد و تعلق به مجموع تسلیمات فیجب سجدت السهو مرتا واحده و کذالک اذا فرضنا انه سلم فی الرکعت الاولى مثلا او فی الرکعت الثالثه مثلا بل الظاهر من هذا الدلیل انه لو اتی بالتشهد مع التسلیم ایزد کما اذا کان سهوه فی الرکعت الاولى فجلس بعد السجود و اتا بالتشهد و سلم ایضا لا یجب علیه الا سجدت السهو مرتا واحده، یعنی سجدت السهو مرتا واحده و ذالک لعجل ان السهو واحد. فالظاهر ان الحکم یدور مدار وحدت السهو و عدمه و لذالک سمیت الروایات هذه السجده بسجدته السهو اي سجده الناشئه عن السهو او انه عبر كما ذكرنا امس فما هما رسول الله صلى الله عليه وسلم مرغمتين للشيطان باعتبار ان الشيطان يبغض السجود والسهو من الشيطان. ففي مثل ذلك لا يجب الا مره واحده كما انه لو قلنا باللزوم سجدت السهو لكل زيادة ونقيصة فسها ولم يأتي بالتسبيحات جميعها وقلنا بوجوب التسبيحات ثلاث مرات أفرز التسبيحات الأربع لا يجب إلا سجدة واحدة لذلك لأن السهو سهو واحد والنقصان المستند إلى السهو أيضا كذلك. او فرضنا انه اتا بالتسبیحات فی غیر محله کما اذا اتا بالتسبیحات فی رکعت الثانیه بتخیل انها رکعت الثالثه فالتفت فی الرکوع انه اتا بالتسبیحات هنا از زیاده زیاده واحده زاده زیاده واحده سهوان و این کان ذات و زائد متعدد است، یعنی تسبیحات مرکب من حروف و کلمات ولیکن سهو واحد و زیادت واحده متعلق زیاده متعددون زاده ثلاث تسبیحات اما به زیادت واحده او نقص ثلاث تسبیحات و فی هذه الموارد لا یقصد سجدت السهو بالنسبه الى الاجزاء فيقال زادت تسمیه الاولى زادت تسمیه الثانیه زادت تسمیه الثالثه بل هذه زیاده واحده و تعدد في ذات الزائد لا الزائد بوصف انه زائد و الا زیاده واحده و سهو واحد و این کان از ذات و زائدی متعددن و های کذا به نسبت الى بقیت الاذکار فلو فرضنا انه سها و اتا بالقراءت فی غیر محله مثلا لم یزد الا زیادتا واحده و لا یقصد هاجا به نسبت الى الآیات فیقال انه زاد بسم الله الرحمن الرحیم زاد الحمدلله رب العالمین كل ذلك لم يكن بل الزيادة زيادة واحدة وإن كانت هذه الزيادة مثلا لو فرضنا أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى قام إلى الركعة الثانية ما بسرك سجدة فقرأ الحمد فبقى زائدا لا محال هذه القراءة زائدة لأنها في غير محلها بل لابد من الرجوع والسجود ثم الاتيان بالقراءة لا يقصد على آيات هذه السورة فيقال أتى ببسم الله الرحمن الرحيم وبجملة الحمد لله رب العالمين هكذا. فعل الزاد قراءة النبان الزيادة واحد وإن كان الزات الزيادة منقسما إلى الآيات بل منقسما إلى الكلمات بل إلى الحروف لا يعد حروف هذه الآية بناء على ما ذكرناه من أن الحرف الواحد أيضا موجب بل لسجدته الزوافة سهبان أو حرفين حروف لا يقصد هذا حرفين إلى أن ينتهي. ومن هنا يسر أن ما ذكره قدس الله نفسه في الفرع بعد هذا الفرع أنه لو سهى ولم يأتي بالسجدة الثانية وقام يجب عليه سجود السهو ست مرات، مرة للقيام الزائد، مرة لقوله بحول الله وقوته أقوم وأقوم، ومرة للقراءة، ومرة للسورة، ومرة للتكبير. هذه الأمور بالي التي ذكرها قدس الله نفسه يعني لجوه سجدة إستاذ استمرات باعتبار أن الزيادة بل صار هذه الأمور الأمور الستة هذا لا يمكن المساعدة عليه. وذلك فإن السهو سهو واحد وإن كان ذات ما تعلق به السهو وذات ما هو متصف بالزيادة متعددا إلا أنه زيادة واحدة زاد ركعة. هذا بناء على القول بلزوم سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة. وأما إذا لم نقول فلا يجب سجدة السهو أصلا. بحول الله وقوته مستحب زائد تقدم الكلام فيه. وهكذا مسألة القيام والقراءة والسورة والتكبير كل ذلك لا يجب فيه سجدة السهو لعدم الدليل على لزوم سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة. فالعبرة إنما هو بتعدد السهو وبتعدد عنوان الزيادة على القول بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة. وأما ذات الزائد فلا عبرة بذلك لو وجب سجدة السهو للقراءة والسورة معا ولا بد من تعدده بتعدد الآيات أيضا. فإن كل آية آية مستقلة ولا يمكن الالتزام بذلك. أو بحول الله وقوته أقوم وأقعد يقسم إلى كلمات فيجب سجدة السهو لكل كلمتين أو لكل كلمتين كل ذلك لا يقوم. وهكذا لو نفي التشهد فقام هنا أيضا قال بالتعدد سجدة السهو لقوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد وللقيام الزائد وللتسبيحات وللاستغفار وللتكبير قبل الركوع قبل أن يركع كل ذلك لا يكون. إما لا نقول بوجوب سجدة السهو أصلا إلا بالنسبة إلى القيام كإحساسنا بالنسبة إلى القيام لا نقول بالوجوب أصلا أو يجب سجدة السهو مرة واحدة لأن السهو سهو واحد. فالعبرة بتعدد السهو ووحدته لا ما تعلق به السهو بل يعني الذات ما تعلق به السهو لا بعنوان أنه متعلق السهو بعنوان متعلق السهو واحد والذات ما تعلق به السهو متعدد لا عبرة بهذا التعدد. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب تعيين السبب في سجدته السهو يعني حينما يسجد لا يلزم عليه أن يعين أن هذه السجدة للكلام الزائد مثلا أو للسلام الزائد سواء كان الموجب واحدا أو كان الموجب متعددا. فلو فرضنا أنه يجب عليه سجدة السهو مرتين تارة للكلام وتارة للسلام أو تارة للشك بين الأربع والخمس مثلا لا يجب حينما يسجد لسجدة السهو لا يجب عليه التعيين أن هذه السجدة لأي موجب من الموجبات. بل الواجب عليه سجدة السهو فيأتي بسجدتي السهو، بل يجوز تقديم المتأخر. فلو فرزنا أنه سجد سجدتي السهو للشك بين الأربع والخمس أولا ثم سجد سجدتي السهو للكلام الزائد أم لا بسبيل، فإنه لم يؤخذ فيه خصوصية. الواجب إنما هو الإتيان بهذه الطبيعة، أي طبيعة سجدتي السهو، السجدتان الناشئتان عن السهو، يعني وجوبهما ينشأ عن السهو، تقديم هذا على الآخر أو تأخيرهم كل ذلك لا دليل عليه. يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو مرتين، أي منهما يقع لأي من السببين فليكن. هذان لم يؤخذ في المأمور به، المأمور به الإتيان بالسجدتين بعنوان السهو، وأما تعيين أنه لأي منهما فهذا غير لازم إذ لا دليل عليه. وأما تقديم سجدتي السهو عن ركعة الاحتياط أو عن الأجزاء المنفية، تأخيره عن صلاة الاحتياط عن الأجزاء المنفية، تقدم الكلام في ذلك أن سجدتي السهو إنما تقع بعد الصلاة، فلا بد من أن يتحقق الفراغ من الصلاة بالإتيان بالأجزاء المنفية، يعني بقضاء الأجزاء المنفية، والإتيان بركعة الاحتياط بعد الفراغ من الصلاة، بعد ذلك يتوب سجدتي السهو، وتقدم من كلام في ذلك سابقا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو أتى بسجدتي السهو باعتقاد أنه تكلم في الصلاة سهوا، وبعد ما أتى بالسجدتين انكشف أنه لم يكن متكلما في الصلاة سهوا، وإنما أتى بالكلام في غير محله، مثلا يعني كان له سبب آخر غير الكلام، فهل يجتزى بذلك أو لابد من الإتيان بسجدتي السهو ثانيا؟ ذكر قدس الله نفسه أنه إن كان إتيانه بهذا على نحو التقييد، أي أتى بسجدتي السهو الناشي عن وجوبه عن الكلام، فهذا لايت، لأن المفروض أنه لم يكن له موجب. وأما إذا لم يكن على وجه التقييد بل كان من باب اشتباه في التدبير، أتى بعنوان الوجوب سجد السهو واجب، كان متخيلا أن سببه هو الكلام السهوي، انكشف بعد ذلك أن الكلام لم يكن سببا وكان له سبب آخر يجتزى به. ففصل قدس الله نفسه بينما إذا كان الإتيان بسجدتي السهو على نحو التقييد لا يجزي، وما إذا لم يكن على نحو التقييد يجزي. تقدم نظير ذلك في بعض المسائل السابقة، وقلنا إن التقييد لا أثر له في هذه الموارد. التقييد إنما يفيد فيما إذا كان المأمور به كليا له قسمان فردان، يأتي بهذا تارة ويأتي بالآخر أخرى، هنا يمكن التقييد. فلو فرضنا أن عليه قضاء وعليه أداء، مثلا عنوان القضاء وعنوان الأداء متعددون، فأتى بعنوان القضاء ثم انكشف أنه لم يكن عليه قضاء وكان عليه أداء، طبعا هذا لا يجزي، لأن ما قصده لا واقع له، وما هو واقع لم يقصده. الواجب إنما هو الصلاة الأدائي لا القضائي، فما أتي به ليس بمتحقق، يعني لم يكن مأمورا به، يختلف بحسب الاختلاف اختلاف العنوان. هذا في العناوين التي هو متعلق الأمر أمر ممكن، كذلك عنوان الظهر والعصر مثلا، تخيل أنه لم يأتي بصلاة الظهر فأتى بصلاة الظهر، ثم بعد ذلك انكشف أنه كان مصليا للظهر، ما لا يقع هذا عسرا لا معالة لتعدد العنوان. ما قصده لم يكن له وافع وما له وافع لم يقصده. عناوين قد تعلق بها الأمر فلا بد من قصدها. إذا تخلف لا يمكن. نعم لو فرزنا أنه من باب الاشتباه في التطبيق لا بأس لي. كما إذا قصد الأمر الفعلي أتى بأربع ركعات بما أنه مأمور به فعلا وكان معتقدا أنه الظهر بعد ذلك انكشف أنه العصر لا بأس بذلك لقصد الأمر الفعلي على الفرق. فيفرق بين التقييد وبين الاشتباه في التطبيق. وأما ما هو خارج عن دائرة المأمور به كما في المقام الواجب هو سجدة السهو. هذا واجب بأي سبب؟ قصد السبب غير لازم في مقام الامتثال. فهذا التقييد تقييد لغو لا أثر له. وإنما الأثر في قصد عنوان المأمور به. نعم لو كان عالما لكان مشرعا. المفروض أن الكلام لم يكن في السلاء الكلام السهوي فقصده تشريع فيحكم بالبطن. وأما إذا فرزنا أنه لم يكن عالما ولم يكن مشرعا كان قاصدا للإتيان بالمأمور به بل باعتقاد أن السبب له والكلام بعد ذلك انكشف أن السبب شيء آخر. ونظير ذلك مسألة الجنابة مثلا. لو اعتقد لو علم أنه جنب واعتقد أن سبب الجنابة هو الاحتلام مثلا بعد ذلك انكشف أن كان سببه المجامعة. فلو فرزنا أنه اغتسل غسل الجنابة للاحتلام أيحكم ببطلان هذا الغسل لأجل أن الاحتلام لم يكن وكان سببه المجامعة مثلا. هذا خارج عن المأمور به أجنبي على المأمور به. أو لو توضأ باعتقاد أنه كان نائما وبعد ذلك انكشف أنه لم يكن نائما وكان سبب الوضوء والبول مثلا أيحكم ببطلان الوضوء. كل ذلك خارج عن دائرة المأمور به. نعم لو كان عالما فقصد وضوءا نشأ أمره من النوم هذا تشريع. المفروض أنه لم ينام فلم يؤمر بالوضوء من ناحية النوم فيحكم بالبطلان من جهة التشريع. وأما إذا قال مخطئا في الاعتقاد سبب هذا الوضوء أي شيء هذا الوضوء سببه النوم أو سببه البول مثلا أو سببه خروج الريق كل ذلك خارج عن دائرة المأمور به فلا أثر للتقييد في هذه الموارد ويحكم بصحة هذه السجدة سجدة السهو. وإن فرضنا أنه مخطئ في اعتقاده ولا معنى للتقييد في هذه الموارد.